بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بعد أن أبطلنا هذه التفاصيل الثلاثة في مسألة غنائم الحرب التي لا تكون بإذن الإمام، الآن نرجع إلى أصل التفصيل الأولي الذي قال به المشهور، وهو التفصيل بين حرب غنائم حرب مأذونة من قبل الإمام وغنائم حرب غير مأذونة من قبل الإمام. فقالوا بأن الحرب إن كانت مأذونة من الإمام فغنائمها تخمس والباقي للمقاتلين، وأما إذا كانت الحرب بغير إذن من الإمام فلا تخمس وإنما هي كلها للمقاتلين، عفوا وإنما هي كلها للإمام. صاحب العروة رضوان الله تعالى عليه بنى على الاحتياط الوجوبي على طبق هذا الرأي المشهور، ولم يفتي فتوى جزمية، ما أدري قرأنا عبارة المتن أو لا، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام، هذا مثل العروة، وأما إذا كان الغزو بغير إذن الإمام فإن كان في زمان الحضور وإمكان الاستئذان منه فالغنيمة للإمام، يعني الإمام حاضر ويمكن الاستئذان منه ولكن لم يستأذن بالرغم من إمكان الاستئذان منه، ولكن سبوا الحرب بدون إذن الإمام، فهنا يقول كلها للإمام ولا يخمس. وإن كان في زمن الغيبة فالأحوط إخراج خمسها من حيث الغنيمة، خصوصا إذا كان للدعاء إلى الإسلام، فما يأخذه السلاطين في هذه الأزمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الأحواط، وإن كان قصدهم زيادة الملك للدعاء إلى الإسلام. هاي عبارة العروة. أستاذنا الشهيد هنا رضوان الله تعالى عليه يوضح وجه الاحتياط الوجوبي، أما رأيه الخاص فقد سبق وأن بحث في ذلك وقال بأنه بالنسبة إلى هذه الغنائم بما أننا لا ندري هل أنها للمقاتلين أملاك شخصية أو كلها للإمام، فإذا يكون التمسك بإطلاقات أدلة وجوب الخمس تمسكا بالعام في الشبهة المصداقية، لأنه بنى على أن الإطلاقات تحمل على معنى مطلق الفائدة وليس عنوان غنيمة الحرب من العناوين الخاصة. فهنا بعد أن يوضح وجه الأحواط يقول هذا، ولكنك عرفت مما تقدم ما هو المختار فلا نعيد. فهو رضوان الله تعالى عليه بنى سابقا على أنه لا يمكن التمسك بإطلاقات وجوب الخمس، فلا يخمس إلا بعنوان الخمس ما بعد المؤونة إذا بنينا على جواز أخذ مال الكفار، بل بعنوان كونهم مهدور المال، فيكون ملك لكل من يهدر المال، مو يوزع مو يقسم على المقاتلين، وإنما كل من يأخذ شقد ما يأخذ يكون إليه، ويخمسها بعنوان الفوائد العامة. إذن فيكون بعد المؤونة. هذا الرأي الذي على ما ببالي توصل إليه أستاذنا الشهيد سابقا، فإحنا ما يكرر أصل هذا الذي انتهى إليه، ولكن يوضح وجه الاحتياط الوجوبي الوارد في المتن. يقول بأن وجه الاحتياط الوجوبي الوارد في المتن هو أنه الأدلة التي تمسك بها المشهور أو يمكن أن يتمسك بها للمشهور للقول بأنه إن كانت الحرب بإذن الإمام فغنائمها، إذا كان بغير إذن الإمام فغنائمها لا تخمس وإنما كلها للإمام، وإذا كانت بإذن الإمام فهي تخمس وتعطى الباقي للمقاتلين. الأدلة التي قد يتمسك بها بعضها كانت قابلة للنقاش دلالتان، وبعضها مرسلة. المرسلة هي مرسلة الوراق. مرسلة الوراق كانت دلالتها قوية ولكنها كانت مرسلة، وأظن واحد هم كان ضعيف يعني لم يوثق، بلي واحد من أعضاء السند هم بالإضافة إلى الإرسال واحد من عندهم لم يوثق. فيقول بأنه وجه الاحتياط هو أن هذه الرواية قد يقال فيها بأنها مدعومة بالشهرة، فبناء على فكرة جبر السند بالشهرة هذه الرواية يجبر سندها، بناء على هذا المبنى فيعمل بها، وبما أن هذه القاعدة مو مسلمة عندنا فيلجأ إلى الاحتياط الوجوبي رعاية للشهرة العظيمة. يحتاط المرحوم السيد اليزدي في العروة، يحتاط احتياطا وجوبيا رعاية للمشهور. ويوضح أستاذنا الشهيد هنا بعض ما سبق وأن بينه هناك، من أنه من حيث الدلالة هذه الرواية وإن فصلت بين حرب غير مأذونة من الإمام وحرب مأذونة من الإمام، ولكن هل يقصد بالإذن من الإمام وعدم الإذن من الإمام فقط في حال الحضور أو حتى في حال الغيبة؟ فيكون في حال الغيبة غير مأذون من الإمام فيجري فيه هذا الاحتياط الوجوبي بلي، وأما إذا كان في زمان الإمام فبعد احتياط وجوبي بعد ما يحتاج بدون احتياط وجوبي في زمان الإمام. يقول أستاذنا الشهيد أنه من حيث الدلالة هذه الرواية مرسلة الوراق إما تحمل على السالبة بانتفاء المحمول فقط، أو تحمل على ما يعم السالبة بانتفاء الموضوع، يعني سواء كان بانتفاء المحمول أو بانتفاء الموضوع. توضيح ذلك أنه في هذه الرواية عندما تقول بل إذا لم يستأذن من الإمام والإمام موجود فلا يخمس. هذا موضوع متحقق وهو وجود الإمام والحكم ينتفي، يعني الخمس ينتفي، فسالب بانتفاء المحمول يصير. أما إذا كان الموضوع أصلا منتفي، ماكو إمام حتى نستأذن من عنده، الإمام غائب فماكو إمام ظاهر حتى نستأذن من عنده، فهنا لم يؤذن منه، لم يستأذن، هذا لعدم وجود الإمام، هذا يصير سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا حملنا الرواية على السالبة بانتفاء المحمول، يعني الموضوع متوفر ولكن المحمول ينتفي، فهذا يختص بزمان حضور الإمام، فهذه الرواية تختص بزمان حضور الإمام. أما إذا كان يعم السالب بانتفاء الموضوع والسالب بانتفاء المحمول معا، فهذا سيشمل حال الظهور وحال الغيبة معا. وبما أن الرواية غير واضحة أن المراد بها سالب بانتفاء المحمول فقط أو أعم من السالب بانتفاء الموضوع والسالب بانتفاء المحمول معا، فهنا عندئذ في زمن الغيبة هل الرواية تشمل زمن الغيبة أو لا تشمل زمن الغيبة، هذا يشك فيه لعدم وضوح أن المراد خاصا بالسالب بانتفاء المحمول فيختص بزمن الحضور، وإذا كان يشمل سالب انتفاء الموضوع فيشمل زمان الغيبة. إذن في زمان الغيبة هل الرواية تجري بشأن زمان الغيبة أو لا تجري بشأن زمان الغيبة غير واضح. وعندئذ يقول بأنه عند الشك نتمسك بإطلاقاته، يعني لأجل تصحيح هذا الاحتياط الوجوبي الذي جاء في المات، يتمسك بإطلاقات وجوب الخمس في الغنيمة. وإن كان أستاذنا الشهيد سابقا ناقش في ذلك وقال بأن هذا فيه تمسك بالعام في شبهة المصداقية، ولكن هذا توجيها لما جاء في المات، يقول بأنه بل هنا يتمسك بإطلاقات وجوب الخمس في الغنيمة. بلي الاحتياط بأن يخمس، أما إعطاء الباقي للمقاتلين أو للإمام هذا يبدو ما متعرض إليه، أنه الباقي شن سوي له، الخمس كل يخمس احتياطا بالاحتياط الوجوبي، ولكن مقتضى الاحتياط الوجوبي أنه الباقي هم يعطى للإمام، يعني أن المقاتلين الأحوط عليهم وجوبا أن لا يأخذوا من هذا المال ويعطون المال للإمام لاحتمال أنه كلها للإمام، فمقتضى الاحتياط سيكون هكذا على ما يبدو. الشيء اللافت للنظر هو أن صاحب العروة هنا يبني على الاحتياط الوجوبي، وسيأتي في العبارات القادمة في المتن أنه بالنسبة إلى زمن الغيبة يقول بأن الدفاع أو لعله زمن الغيبة أو الحضور لعله أعم من ذلك، أنه في الدفاع في الحرب الدفاعية في الغنيمة إذا كانت الحرب دفاعية في زمن الغيبة، أفتى بوجوب الخمس، مو احتياط وجوبي، افتاء بوجوب الخمس. يقول هذا لا ينافي احتياطه الوجوبي هنا، إذ قد يتراءى أكو تنافي هنا، يقول لا يفتي وإنما يقول بالاحتياط الوجوبي. وهناك يقول في الحرب الدفاعية في زمن الغيبة أنه يخمس بدون احتياط، يفتي بالتخميس. يقول أستاذنا شيد بأنه لا، هذا لا ينافي ذاك، لأنه هنا في الغازو احتاط احتياطا وجوبيا، وهناك في الحرب الدفاعية الغازو يختص بالحرب الابتدائية بالهجوم. فهنا في الغازو بمعنى الحرب الابتدائية الهجومية سوى احتياط وجوبي، وفي الدفاع فيما سيأتي في الحرب الدفاعية يفتي بوجوب الخمس في زمن الغيبة في الحرب الدفاعية. وإذن لا تضاد لا تنافي بين ما جاء هنا وما سيأتي هناك، ولكن هذا يعني اختيار أحد التفاصيل الثلاثة، لأن أحد التفاصيل الثلاثة التي بحثناها كان عبارة عن أنه في الحرب الابتدائية بل لا يخمس إلا بالاحتياط الوجوبي مثلا في عند الماتن، وفي الحرب الدفاعية يخمس. وكان وجه ذلك أن المهم في أدلة هذا التفصيل مرسلة الورق، ومرسلة الورق يعبر بالغازو ما يعبر بالحرب حتى يشمل كل حربين، بل يعبر بالغازو. فمن يعمل بمرسلة الورق يبني على أنه في الحرب الابتدائية لا يجب الخمس إذا كان بغير إذن الإمام، أما في الحرب الدفاعية بعد ما يعمل بمرسلة الوراق، لأن مرسلة الوراق خاصة بالغازو. إذن ماذا يصنع في الدفاع في الحرب الدفاعية؟ يعمل بإطلاقات، بل يعمل بإطلاقات وجوب الخمس. طبعا سيد الشهيد ناقش في ذلك بأنه تمسك بالعفشبة المصداقية. فعندئذ هل هذا صحيح أو لا؟ سيد هذا التفصيل الذي هو أحد التفاصيل الثلاثة، وهو التفصيل بين زمان الحضور زمان التفصيل بين الغازو فيعمل بمرسلة الوراق، وبين الدفاع فلا يعمل بمرسلة الوراق، بل يبل يتمسك بإطلاقات وجوب الخمس. السيد الهاشمي ناقش في ذلك في هذا التفصيل ناقش في ذلك بلي بقطع النظر عن إشكالها المشتركة بإشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، ناقش مناقشات أخرى، وهي أنه أساسا مرسلة الوراق منصرفة إلى الحرب المشروعة، التفصيل بين الحرب المشروعة وغير المشروعة، بقطع النظر عن أن يكون حربا ابتدائيا أو حربا دفاعيا، وإنما لم يذكر الحرب الدفاعية لأن الحرب الدفاعية هي ما بحاجة إلى إذن، هي مأذون فيها بصورة عامة عادة، فالحاجة إلى البيان كان في الغازو، أما الحرب الدفاعية لا حاجة فيها إلى البيان. فإذا بلي سواء كان غزوا أو دفاعيا، سواء كان غزوا أو دفاعيا بحكم مرسلة البراق لازم لا يخمس، وإنما يعطى كلها للإمام إذا كان بدون إذن الإمام. فهذا هاي مناقشة. مناقشة الثانية هم أظن كان عنده هسه نسيته. المهم، فإذا هذا التفصيل وإن كان ورد في المتن، وغاية الأمر أنه لم ينفي الخمس عند الغزو عملا بصحيحة الورع، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا، ولكن في الدفاع أصلا لم يحتاط وإنما أفتى بوجوب الخمس، فهذا يبدو غير صحيح، لأنه مرسلة براق حتى بناء على قبولها لا يدل لا تدل على اختصاص الحكم بخصوص الغزو من الحرب الابتدائية. يبدو أنه بعد هذا البحث ما يستوجب التطويل أكثر من هذا. اليوم هم نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.